الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نستكشف هذا البرنامج الذي نرجى الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا نافعا لنا ولإخواننا المسلمين. هذا البرنامج الذي هو بيان أحكام القرآن العظيم، هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والجمعية والفردية والاجتماعية. ولا ريب أن كل آية في كتاب الله تتضمن فوائد عظيمة يعرفها الإنسان بحسب علمه وفهمه، ولا ريب كذلك أن الإنسان يؤتى العلم بحسب ما نهاه من الإيمان والهدى والتقى، كما قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: فإذا من أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم مستكبرون. يكون هناك الإنسان أشد إقبالا على القرآن وإيمانا به وحبا له وتبدلا لآياته كان به أفهم وبما يدل عليه من فوائد العلم في الأحكام أوسع. لذلك فإن أحس إخوان المسلمين على تبدل كتاب الله عز وجل وتفهمه عليه والرجوع بما لا يعرفونه إلى أهل العلم ليبينوه لهم، وإن لم يفسر ذلك فإلى كتب التفسير الموثوق بها كتفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير شيخ عبد الرحمن المصابي وتفسير القرطبي وتفسير الشوكاني وغيرها من التفاسير المعروفة الموثوق بمؤلفيها في علمهم ودينهم. وأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن بهذا، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن الكريم لم ينزل بمجرد التلاوة اللفظية، تلاوة الآيات الحرفية، بل نزل من أجل هذا ومن أجل ما هو أكمل وأكمل، وهو تدبر الآيات وتفهم معانيها إلا التذكر بما فيها من القصص والأخبار والمواعظ والأحكام. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون حتى آيات من القرآن حتى يتعلموها بما فيها من العلم والعمل، فتعلم القرآن والعلم والعمل والتمييز. يتفهم الناس اليوم لا يهتم بهذا الجانب، يعني جانب المهنة، جانب التدبر بما تتضمنه الآيات من فوائد الأحكام، ولا يهتمون به. وهذا كثير بلا شك، كثير الإنسان وفق في علمه، ومن الناس من يتجرأ ويتكلم في القرآن بما لا يعلم ويكون كاهلا على الله سبحانه وتعالى بما لا يعلم، فهذا محرم. قال الله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يجد به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل من كان يتكلم في معنى ايه من كتاب الله فهو كاهل على الله تعالى بانه اراد بها كذا وكذا، وهذا امر خطير، فانه سيسال عنه يوم القيامه فيقال: من الذي اعلمك بان الله تعالى اراد كذا وكذا؟ ويكون قد قال في القرآن برأيه. ومن الناس من يعلم أن القرآن دل على كذا وكذا ولكن لديه عقيدة سابقة ونخبة وأمها ويقتدي بها وفقاده من النفق به فتجده يحرف الكلمة عن مواضعه ويكتف حياته كتاب الله عز وجل عن وجودهم بلا ما كان يعتقده وينتقله من هذا المذهب فهذا أشد من الذي قبله لأنه خالف الحق عن علم به فالواجب على كل مسلم مؤمن أن يتقي الله عز وجل حين يتكلم في معنى آية من كلام الله وأن يكون على حذر وأن لا يقول إلا ما يعلم أنه هو المراد أو يغلب على ظنه أنه هو المراد وأنه هو الصدق فلا يجوز له أن يتكلم في شيء. ونحن في هذا البرنامج لم نتكلم كثيرا عن تفسير الآيات وبيان وجوهها اللغوية من البلاغة والإعراب وغير ذلك لأن هذا الحمد لله موجود في كثير من كتب المفسرين وله وجود أيضا في برامج تباع من هذه الإذاعة السعودية ولكن يهمني أن تبين التشوائب التي تنبت من هذه الآيات وأبين وجه ذلك غالبا فيما يحتاج إلى بيان وفيما خفيت ضلالته لأن الاستفادة من القرآن الكريم بهذه الطريقة تحصل بها أن تفيد ولهذا قيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقال لا فالذي براء مسلم وخلق الحج فإذا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه وهو في هذا الصحيح وهو فتاة وحيد وإلى عصر ما فيه لكن مهم من أنه قال إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه فدل هذا على أن فهم في كتاب تحصل به خير كثير وعلما قريب ولكن يجب أن يكون فهم مبين على أساس كما أطلنا إليه آنفا لأن من الناس من عنده علم ولكن ليس عنده فهم ومن الناس من عنده فهم ولكن ليس عنده علم ومن الناس من عنده علم ولا فهم ومن الناس من لا علم عنده ولا فهم فمن سأل ما سأل أكثر هذا الذي يريد أن يكون كلامه عليه آنفا وهو استنباط الفوائد من كتاب الله عز وجل يحصل بذلك خير كثير يعلم ان الضلاله تنقسم الى ثلاثه اقسام مطابقه وتضمن جوده فاذا كانت فدلاله النفس على جميع المهنه دلاله المطابقه ودلالته على جميع المهنه دلاله التضمن ودلالته على ان لازم خارج دلاله الكذب ويعلم بذلك مثلا بغنويه المثل الحسيه اما مثل المغني انظر الى اسم من اسماء الله وهو الخالق تجد انه دال على صفه الخلق وعلى خالق نفسه ودلالته على خالق نفسه وعلى صفة الخلق منه دلالة مطابقة ودلالته على خالق نفسه وحده أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن ودلالته على العلم والقدرة دلالة التجهيز لأن الخلق لا بد فيه علم وقدرة فمن لم يكن عالما لا يستطيع ان يخلق ومن لم يكن قادرا لا يستطيع ان يخلق ومن لم يكن حسبا فيقول مثلا هذا بيت بيت فلان كلمه بيت تدل على جميع البيت على كل ما يحرك به كل بيت ثلاثه طابقه
تدل على هذه الغرفة الغرفة الثانية الغرفة الثالثة الغرفة السابعة وعلى الحوض البراح وعلى المجلس ثالث ثلاث رمز وتدل على أن لهذا البيت بانيا ثلاثة جهة ثلاثة هذه الأمام ثلاثة في الدلالة إذا استعملها الإنسان استعمالا جيدا حصل بها فائدة كثيرة ولهذا تجد بعض أهل العلم إذا تكلم عن آية أو حديث استنباط أحكامه يستفيد منها أشياء كثيرة باستعمال هذه الأمام الثلاثة من الدلالة فهو الناس ينقصوا فهمه عنه فلا يستطيع ان يصنف كل فوائد قليله لانه ينتهي هذا المجلس من هذا البرنامج والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم وأنزل عليه سبعا من المثاني كما قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والسبع المثاني هو فاتحة الكتاب وهي أعظم سورة في كتاب الله ولهذا صدرت قراءتها في الصلوات فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فتح الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء والتمجيد والحمد هو وصف المحمود بالكمال والثناء تكرار هذا الوصف والتنزيل وذكر المجد والعظمة وقوة السلطان كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال نصرني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نستعين وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بعبدي ولعبدي ما فعل. وفي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين دليل على كمال صلاة الله عز وجل وعلى كثرة نعمه على عباده لأن الحمد لا يستحقه إلا من كان كاملا بوصفه كاملا بفعله وأعني بالحمد الحمد المطلق الكامل وإلا فقد يحمد الإنسان حمدا كاملا على فعل الناقص أو على كمال ذاتي الناقص. وفي قوله لله دليل على ثبوت ألوهية الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى إله الحق وما سواه فهو باطل. وفي الإكرام باللام دليل على استحقاق هذا الحمد لله وحده لا يشركه به أحد فالحمد المطلق الكامل لا يكون إلا لله عز وجل لأن كل ما سواه فإنه يحمد على شيء معين عند يليق بهذا الشيء المعين ويكافئ هذا الشيء المعين. وفي قوله رب العالمين إثبات ربوبية الله عز وجل والرب هو الخالق المالك المدبر فلا مالك إلا الله، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. وإغاثة الخلق إلى غير الله، أو الملك إلى غير الله، أو التدبير إلى غير الله، إغاثة ناقصة، ناقصة في ذاتها، وناقصة في شمولها وعلمها. أما خلق الله وملك الله وتدبير الله فهو كامل إسلام المعين. وفي قوله رب العالمين إثبات رب ومرجوع، ويدل على التباين بين الخالق والمخلوق، ويكون فيه رب على قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود. وفي قوله رب العالمين دليل على أن العالمين كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل، لأنه لا فهم من المرجو إلا بالرب. فالرب هو المربي القائم على غيره من كل وجه. وفي قوله رب العالمين دليل على أن الملائكة والرسل والأولياء لا حق لهم في التدبير والخلق، ويتفرع على ذلك أنه ليس لأحد أن يدعو هؤلاء بأن يستأنس بهم وأن يستنكر بهم، لأنهم مربوطون كل أنفسهم مستغين إلى الرب أو المستغين عنه، فكيف يمكن أن يكونوا موضعا للعباد فملالا لهم يستعينون بهم ويستعيذون بهم ويستقيمون بهم. وفي قوله رب العالمين دليلا على ان العالم حاد، وهو كذلك، فان العالم حاد بعد ان لم يكن، كما قال الله تعالى هو الاول والاخر وان يصفه، كما قال الله تعالى وان يصفه هو الاول والاخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي قوله رب العالمين دليل على أن هذا العالم عالم وآية دالة على الله عز وجل، فإن ما في هذا الكون من الانتظام الجديد والاضطراب وعدم التناقض والإحكام دليل على كمال موجوده عز وجل، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع من نخيل وطيور وغيرها يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض الركن إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا الكون المرجوز المخلوق علم على خالقه عز وجل ودليل عليه وآية من آياته. وفي قوله تعالى الرحمن الرحيم إثبات صفة الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل الثابتة له حقيقة على وجه الكمال، كما قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة، وهي غير الإرادة بغير الإحسان، فهي صفة مستقلة ينفق عنها إرادة الإحسان وإيصال الإحسان إلى الخلق. ووصف الله نفسه بالرحمن الرحيم بعد ذكر ربوبيته العامة، وفي ذلك دليل على أن ربوبيته عز وجل ربوبية رحمة وإحسان للخلق بجلب النعم ودفع النقم، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون. وفي وصفه بالرحمن الرحيم دليل على سعة رحمته، وهذا مستفاد من الرحمن، لأن الرحمن على وزن سعلان، وهذا الصيغة تدل على الامتلاء الصعب، كما يقولون الزام وندمان ونقص ذلك ومثل غضبا وندما. وفي قول الرحمن دلال على اتمام هذه الرحمه بلا من شاء من عباده. ورحمه الله عز وجل عامه وخاصه، فاما العامه فهو لجميع الخلق، كل الخلق مرحومون برحمه الله، ولولا رحمه الله ما اكلوا وما شربوا وما اكتسوا وما سكنوا. ورحمه الله رحمه تعالى لهم ما تكون به ابدانهم من المواقع الجمعية، ورحمة خاصة وهي خاصة بالمؤمنين الذين تستمر رحمتهم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانهم، وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانهم. وفي قول الرحمن الرحيم رد على منكر الرحمة الذين يقولون إن الرحمة ليست صفة حقيقية لله، بل هي وراثة الإحسان أو الإحسان نفسه، وذلك لأن الأصل هو الحقيقة. فإذا قيل الرحمن أو الرحمة الأصل أنه صفة بها حقيقة، ولا يلزم ان يتصف الله تعالى بالرحمه ان يكون مناسا للمخلوق، ولا يلزم من ذلك ان يكون ناقصا، لان النقص الذي يمكن ان يكون في صفه الرحمه ان كان انما ذلك في رحمه المخلوق التي قد لا تكون الحكمه فتكون ناقصه. اسال الله تعالى ان يعمنا واخواننا المسلمين برحمته، وأن يفتغى علينا بعنا ويرزقنا شكرها، إنه جواب كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا ذكر الفوائد المستفادة من آيتين من سورة الفاتحة، كما قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من الآية الثالثة فهو نار في يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى جزاء، وكما يكون الدين بمعنى جزاء يكون أيضا بمعنى العمل. فمن نفيه بمعنى العمل قوله تعالى ورغيت لكم الإسلام دينا، ومن نفيه بمعنى الجزاء ومن نفيه بمعنى الجزاء هذه الآية. فقول مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء الذي يدان فيه كل عام بما عمل. فأضاف الله تعالى الموت إلى يوم الدين، وإن كان سبحانه وتعالى مالكا في الدنيا والآخرة لأن ملكيته تظهر بلية واضحة في ذلك اليوم الذي يعترف بها كل مخلوق، كما قال الله تعالى لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الموت اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظل منهم إن الله سريع الحساب. فلهذا قال مالك يوم الدين. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الموت في ذلك اليوم يوم القيامة لا يكون لأحد، لا جزئيا ولا غير جزئي، لا حقيقة ولا مفاد، لأن الناس كلهم يوم القيامة يحشرون حساسا وراثا ذلا، حساسا ليس عليهم نظام وراثا ليس عليهم ثواب، وغرلا غير محسنين. لا فرق في ذلك بين السيد والعبد، ولا بين الراعي والرعيه، ولا بين الاب والابن، كل ليس على حد سواء. وفقه عبد مالك عن الدين دليل على ان الله عز وجل في ذلك اليوم كان من الملك والسلطان كما يدل عليه القراءه الثانيه الصحيحه السبعيه وهو ملك يوم الدين. القراءة الصحيحة السبعية ينبغي الإنسان أن يقرأ بها أحيانا لكن لا بشعور العامة لئلا يسلط عليه، فإن الملك له من السلطة والنفوذ ما ليس للمالك، لكن الملك أحيانا لا يملك فيكون ملكا غافر الملك. فبالسماع القراءتين يكون كمان ان الله تعالى ملك مالك ملك اي ذو سلطان فخر وعظمه وكلمه نافله، ومالك اي ذو تصرف كامل في ملكوت العباده. وفي قوله مالك يوم الدين الثالث واليوم الاخر وهو حق وهو الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة. فاليوم الآخر حق ثابت كما أن الدنيا الآن حق ثابت لا ينكر أحد، فكذلك اليوم الآخر المستقبل الموجود حق ثابت ورد كما قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلو كان الناس خلقوا لهذه الدنيا ويكون فيها ما يعرفون على ما فيها من التعب واللأوى والنصب والعدوان والظلم والصلاح والفساد، لو كان خلقوا لهذا فقط لكان ذلك نقصا بالغا في حق الله عز وجل، لأنه صفر وباطل ولغز. فقد أشار الله إلى هذا المعنى بقوله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ويحسن الإنسان أن يشرك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه لابد من لقاء ومجازاة على هذه الأعمال التي علمها في هذه الدنيا. ولا يمكن أن يقوم الإنسان بشرع الله حتى القيام إلا إذا كان مؤمنا بأن هناك يوما يلاقي فيه الإنسان ربه ويحاسبه على عمله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كملاقيه. وفي قوله مالك يوم الدين بالصوت وهو بالحساب، فإن الإنسان يحاسب على عمله ويجاز عليه وهو حق ثابت، ولكنه يعني حساب على وجهه. الوجه الاول حساب المؤمن، فهذا لا يناقض الحساب، فإننا يقوله رب عز وجل فيخمنه وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر بها. ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. الحمد لله على فكره ما أكثر الذنوب التي يفعلها العبد، إما باطنة في قلبه وإما ظاهرة في جوارحه لكن لا يعلم بها الناس، ومع هذا فالله سبحانه وتعالى يمن عليه ويغفره. فيقول الله عز وجل في حسابه له يوم القيامة قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. النموذج الثاني من الحساب فهو حساب الخزي والعار والعياذ بالله، وهو حساب الكافر، فإنه يخزى بأعماله يوم القيامة وينادى على رؤوس الأصحاب هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على نعمة الله على الظالمين. وفي قوله مالك يوم الدين تبعيد الخفيف ترعيد بالعمل الصالح، لأن الإنسان إذا أوقن بأنه سيحاسب على عمله ويثاب عليه حرص على الأعمال الصالحة الشهد ورغب فيها. وترهيب لأنه إذا علم بأنه سيجازى على عمله ويعاقب على سيئه أو على الأصح ويستحق العقاب على سيئه فإنه يخشى من ذلك ويتجنب الأعمال السيئة خوفا من يوم الدين الذي يجازى فيه العاملون بأعمالهم، كما قيل كما تدين كذا فعلينا أن نأخذ بهذا اليوم عدته وأن نعمل صالحا يقربنا إلى الله عز وجل ويسعدنا في ذلك اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن أعدوا لهذا اليوم عدته وعملوا لله عز وجل عملا ينجيهم يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا في هذا البرنامج الكلام على فوائد ثلاث آيات من سورة الفاتحة، وهي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والذي سبق الكلام عليه من الفوائد ليس استيعابا للفوائد، فإن كلام الله عز وجل لا يستطيع الواحد من الناس أن يستوعب فوائده، ولكن يقول الإنسان ما يستطيع أن يصل إليه. الآية الثالثة مالك يوم الدين، فوائد عديدة سبق الكلام عليها، وفيها أيضا دليل على كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل لهذا الخلق مآلا يدانون فيه ويجازون بأعمالهم، لأنه لولا ذلك لكان الأمر عبثا كما سبقت الإشارة إليه. وفي قوله مالك يوم الدين إشارة إلى كمال العدل، لأن الدين هو المجازاة العامل بقدر ما عمل، ولكن مع هذا نقول إن مجازاة الله سبحانه وتعالى بعباده دائرة بين العدل والفضل، فهو بالنسبة إلى الكافر عدل محض ليس في ذنب الكافر، عقوبته الخلود في النار أبد الأبد لا يخرج منها أبدا، ولا تسمى النار التي يعذب فيها أبدا، لقول الله تعالى في ثلاث آيات من القرآن خالدين فيها أبدا. الآية الأولى في سورة النساء، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وتعديد الخلود يدل على تعديد المكان الذي فيه الخلود. وفي الآية الثانية قال الله تعالى في سورة الأحزاب، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي الآية الثالثة قال الله تعالى في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولا قول لأحد بعد أن صرح الله عز وجل بتأديب الخلود في نار جهنم، لا قول لأحد بعد ذلك، وكل قول يخالف هذا فهو مردود على قائله، لأن القائل بالتأديب هو العالم بما سيكون وهو الخالق عز وجل. فمجازات الله الكافر بالخلود في النار عدد الآبدين هو عدل وليس بذنب. قد يقول قائل انك اذا قست مدة بقائه كان في الحياة الدنيا لم يكن شيئا بالنسبة الى التأديب الابدي، فيكون تأديبه على اكثر من بقائه في الدنيا شيئا من الظل. فالجواب على هذا لا ظن في ذلك. اولا لان الانسان استغرق جميع حياته في الكفر، فيكون من العدل ان يستغرق جميع بقائه في الاخره في الحياه. ثانيا ان هذا الانسان الكافر قد ارسلت اليه الرسل وانزلت معهم الكتب وبينوا الناس الطريق ورغبوا الناس في الحق وحذروهم من الباطل، ولم يبقى للناس حجة على الله بعد الرسل، فيكون هو الذي اختار لنفسه هذا المقام الأبدي لأنه يعلم أن الكافر سيبقى في هذا المقام الأبدي، فحينئذ يكون هو الظالم لنفسه كما قال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما الجزاء الفضلي الذي هو فضل الله عز وجل فهو جزاء المؤمن، المؤمن جاز بالنسبة للحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما بالنسبة للسيئات فإنه تحت المسيئة إن شاء الله تعالى عدده وإن شاء الله تعالى غفر له، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فجزاء الله سبحانه وتعالى المؤمن من الجزاء الفضلي، وأما الظلم فهو منتهي بحق الله عز وجل، لا يمكن أن يظلم أحدا فيزيد في سيئاته أو ينقص من حسناته. ثم قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بامتثال أمره واجتناب نهيه، والاستعانة طلب العظم، والإنسان مستقل إلى الله عز وجل في العبادة والاستعانة. أما استقاله إليه في العبادة فلأن العبادة هي مادة استعانته، وأما الاستعانة فلأن الله إذا لم يهل وكله إلى نفسه فيكله إلى ضعف وعجز وعظمة، ولا قوة من الإنسان إلا بالله عز وجل. ففي قوله إياك نعبد إخلاص العبادة لله عز وجل، ووجه ذلك تقديم المعمول إياك، ولو جاءت على التقدير لقال نعبدك، فلما قدم المعمول دل ذلك على الإخلاص وتخصيص العبادة بالله وحده، لأن من القواعد المقررة في اللغة العربية أن تقديم المعمول يفيد الحصر أي الاختصار، فيكون قوله إياك نعبد متضمنا لمعنى قول الإنسان لا إله إلا الله، وفي قوله إياك نعبد دليل على اتباع الشريعة شريعة الرسل عليه الصلاة والسلام، لأن العبادة لا تتم إلا بأن يجب الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله وذلك باتباع الرسل. ولهذا نقول لا إشراك ولا اتباع، فالإشراك ينافي الإخلاص والاتباع ينافي الاتباع، فإبادة لله تعالى إخلاص واتباع لا شرك ولا اتباع. وفي قوله تعالى إياك نعبد دليل على أن العبادة إذا أشرك بها مع الله أحد لم تكن عبادة لله فلا تقبل من العابد، فيؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي قوله وإياك نستعين دليل على إخراج الله تعالى بالاستعانة، ووجهه تقديم المأمول، لأن تقديم المأمول يفيد على ما تقديم اللغة العربية الحصر والاختصاء. فلا استعانة الإنسان إلا بالله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء إلا بمعونة الله له. وفي قوله وإياك نستعين دليل على أنه ينبغي الإنسان حال العبادة أن يستحضر أنه مستعين بالله سبحانه وتعالى ليتيسر له العبادة، ولتكون عبادة لكونها متبعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مخلصا لله فيها، ولكونه مستعينا بالله عليه. ولهذا نقول ينبغي للعابد أن يستحضر ثلاثة أشياء: الإخلاص والمتابعة والاستعانة. فالإخلاص والاستعانة بالله وحده، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليوصل إلى الله. أما الإخلاص بالله فأن يقطع الإنسان بعبادة وجه الله في الدار الآخرة، وأما الاستعانة فأن يشعر بأن الله هو الذي أعانه على هذا ويسر له هذا القيام به، ولولا أنه أعانه ما حصل. وأما المتابعة فيستحضر كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وهو خلفه مقتديا به. فهذه ثلاثة أمور ينبغي للعابد أن يكون مستحضرا لها ليكون أعون له في إتمام العبادة. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الفوائد على هذه الآية الكريمة في درس قادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على أربع آيات من سورة الفاتحة يبينون فيها ما تيسر لنا من الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من فضله وأن ينفعنا فعباده بما من به علينا. الآية التي انتهينا إليها هي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وبين فيها ما شاء الله أن نبينه من الفوائد، ومن فوائدها أن الإنسان دائر بين أمرين: بين عبادة الله واستعانة النفس. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي على هذه الآية: هذا بيني وبين عبدي مستعين. فالعبادة لله والمعونة للعبد. وفي هذه الآية دليل على تخصيص الله تعالى بالاستعانة، أي أن الإنسان لا يستعين الاستعانة المطلقة إلا بالله. فأما الاستعانة المقيدة فهذه دائرة حتى في غير الله عز وجل، أو دائرة حتى بغير الله بما يقدر عليه المخلوق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه الصدقة. فأثبت الإنسان عونا لأخيه. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بها، ولا تنافي العبادة ولا الإخلاص، لكنها في الحقيقة استعانة مقيدة وليست عامة شاملة، واستعانة قاصرة أيضا لأنها على عمل معين يقدر عليه المستعان به. وعلى هذا فالاستعانة بأصحاب القبور على قضاء الحوائج محرمة بل هو من السبع. كذلك لأن أصحاب القبور لا يستطيعون أن يهنوا أحدا وهم أموات، هم بأنفسهم لا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم شيئا، فكيف يعملون بغيرهم؟ فإذا أردت أن تستعين بأن لا يقدر عليك إلا الله فلا تستعين إلا بالله عز وجل. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين دليل على أنه ينبغي للمتكلم أن يأتي بالأشياء التي تثير فتنة المخاطب وتنبهه، كذلك لأن الآيات الأولى الثلاث كلها بصيغة الغائب أو كلها في سياق الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولكنه في الآية الرابعة إياك نعبد، فهذا التفات من الغيبة بلا خطأ. والالتفات بلا شك يوجب استيقاظ المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نفق واحد انساب الإنسان وغفل ولم يحصل له انتباه، فإذا تغير الأسلوب فإن الذهن ينصدم بهذا التغير ثم ينتبه، فكأنه صوت منبه ينبه الإنسان على ما سيخاطب به. ولهذا قال إياك نعبد ولم يقل إياه نعبد، سيح نفسه. وفي هذا دليل الآية دليل مبني على الالتفات الذي ذكرناه وهو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب على أهمية العبادة والاستعانة وإخلاصهما لله، كأن هذا الذي أكنس عليه الله عز وجل فيما سبق من الآيات الثلاث كأنه لقوة الإيمان به أمامك تخاطبه. فلا شك أن الإنسان إذا قرأ في الصلاة فإنه أي إنسان يقوم مستقبل الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يكون قبل وجهه فيقول إياك نعبد، ولكن ليعلم أن الله تعالى قبل وجهه وإن كان هو في السماء فوق عرشه، ولا تناقض في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين دليل على اجتماع الأمة، مع الأمة فإنه لم يقل إياك أعبد وإياك أستعين، وأنه ينبغي للأمة أن تتفق وتجتمع على العبادة والاستعانة بالله عز وجل، وقد يؤخذ منها إثبات علم الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الصورة فرضت قراءتها في جميع الصلوات، ومنها الصلاة الجهرية التي يجتمع فيها الإمام والمأموم، ولو جاءت بصيغة الإفراد إياك أعبد وإياك أستعين لكان في ذلك إخلال بالنسبة إلى المأمومين، لأن الإمام وحده هو الذي يقول إياك أعبد وإياك أستعين، فمن المعلوم أن الذين وراءه لم ينالهم نصيب من هذا لو كانت الآية بصيغة الإفراد. أما إذا قال إياك نعبد فإن المأموم يشعر بأنه هو والإمام على حد سواء بعبادة الله تعالى والاستعانة به. وفيها دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يستعين الله تعالى في كل شيء، حتى في الأمور الصغيرة كالذهاب والمذي والأكل والشرب واللباس، يستعين الله عز وجل في كل شيء حتى تكون في ذلك مدركا لحاجتك متعبدا لربك عز وجل، لأن الاستعانة من العبادة. فإذا استعان الإنسان بربه يسر له الأمر وسهله عليه، ولهذا يؤمر الإنسان إذا حلف على شيء يستقبل أن يقول إن شاء الله حتى يدعو حتى يشعر باستعانة بربه، فإنه إذا قال إن شاء الله كان ذلك عونا على قضاء حاجته. وفي الصحيحين في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل اعتمادا على ما في قلبه من العزيمة، ففعل وطاف على 90 امرأة ولكن لم تلد إلا واحدة منهن شق إنسان فقط لا إنسان كامل، ليتبين له ولغيره أن الأمر بيد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان بركة لحاجته. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بتحقيق عبادته والاستعانة به، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا ما توفرناه الفوائد على أربع آيات من سورة الفاتحة، آخرها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات الثلاث كلها للإنسان، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسورة الفاتحة سبع آيات، ثلاث منها لله خالصة وثلاث منها للإنسان خالصة، وآية الوسط بينهما كما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي والصوم، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نستعين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول اهدنا الصراط المستقيم، الهداية بمعنى الدلالة والتوفيق، فإن كانت معداة بإنا فهو للدلالة، وإن كانت متعدية بنفسها فهو للتوفيق والدلالة، وهنا الهداية متعدية بنفسها، فيكون المراد بها أن الدلالة والتوفيق، أي أن الله تعالى يرزقك علما تهتدي به إلى شريعة الله عز وجل، ويوفقك لهذه الشريعة حتى تقوم بها. وقوله الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق الواسع والمستقيم الذي ليس فيه انجاد ولا ارتفاع وانحداء، صراط الذين انعمت عليهم وهم الذين اتم الله عليهم النعمه بتوفيقهم لشريعته، وهم اربعه اصناف ذكرهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني صراط غير المغضوب عليهم وهم الذين عملوا الحق واستكبروا عن اتباعه، فالضالين هم الذين جهلوا الحق فأخطأوا في العمل. فأول من يدخل في الأول أي في المغضوب عليهم اليهود، وأول من يدخل في الثاني أي الضالين هم النصارى. بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دليل على انه ينبغي للانسان ان يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، ان يهديه الصراط المستقيم. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على ان الانسان مستقر ان شاء الله عز وجل في البدايه. ويتفرغ على ذلك انه يجب على الانسان ان يطرد الاعجاب بنفسه وان يقول اهتديت لانني اعرف الحق وهذا مني فيمن باهتدائه على الله عز وجل. وقد انكر الله عز وجل على الاعراب الذين يؤمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسلموا فقال يؤمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان. فانت اذا لم يهدك الله لم تهتد. قال الله تعالى من يهد الله فهو مهتدي. وقال تعالى ومن يهد الله فما له من هاد. فان قال قائل اذا قلتم هكذا فتحتم الاسباب للمتهاونين والكفاله الذين اذا دعوا الى الحق قالوا الهدايه بيد الله فاحتجوا بذلك. الجواب على هذا ان نقول ان الله تعالى لما قال اهدنا الصراط المستقيم وارشدنا ان ندعوه هذا الدعاء لم يرد منا ان نتوقف عن اسباب الهدايه بل نحن نسال الله الهدايه ونسعى في اسبابها. ولهذا علم ان الهدايه هدايه الدلاله وهدايه التوفيق. هدايه الدلاله التي هي العلم هل يمكن ان تحصل من انسان بلا تعب على تحصيله؟ لا. انت لو قلت اللهم ارزقني مالا هل معنى ذلك انك تبقى في بيتك لا تتحرك؟ لا، تتحرك وتسعى لاسباب الرزق. كذلك الهدايه اذا سالت الله اياها فتاتي اسبابها. لو سالت الله تعالى ان يرزقك اولادا هل تبقى لا تتحرك لا تتزوج؟ لا، لابد ان تتزوج حتى يحصل لك الاولاد. فسؤال الشيء من الله لا يستلزم ان يبقى الانسان جانبا لا يتحرك ولا يفعل الاسباب التي توصل الى هذا الشيء.